الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد أن ناقش الشيخ قدس الله نفسه في الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها على حرمة الغناء وكان حاصل مناقشته أن هذه الطائفة التي ورد بعضها في تفسير قوله واجتنبوا قول الزور وبعضها في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وورد بعضها في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور حاصل مناقشته أن هذه الروايات التي وردت في تفسير هذه الآيات المباركات إنما تدل على حرمة التغني إذا تعلق بالكلام الباطل وذلك لمفهوم اللهو والزور الذي لا يكون إلا الكلام الباطل فاستفادة حرمة مطلق التغني من هذه الروايات خلاف الظاهر منها نعم هي لا تخلو من إشعار أن الحرمة إنما هي للتغني فلو تعلق بالكلام الحق عليكم السلام ثبتت الحرمة لكن الإشعار لا يكفي للإفتاء بالحرمة لكن هناك روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها المطلوب وهو تحريم التغني ولو تعلق بالكلام الحق من قبيل رواية ابن فضال التي ورد فيها استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة بل نقذف بالحق على الباطل على حكم الغناء صباحكم الله خير ثم قال في ذيلها ويل لفلان حيث نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أسند إليه نسبة الترخيص في الغناء إلى النبي إن الإمام عليه السلام نفى النسبة واستشهد بالآية الكريمة وأثبت الويل للناسب مع أن السؤال كان عن جواز التغني بمثل قوله حيونا حيونا جئناكم حيونا نحييكم من المعلوم أن هذا المقدار من الكلام ليس باطلا فليس من أشعار المجون ولا من أشعار الفسق ولا من الأشعار التي لا يرضى الشارع بها لأنها من فحش القول بل هو كلام متعارف عليه مع ذلك الشارع نفى أن يكون النبي رخص فيه مستنكرا أثبت الويل للناسب استشهد بقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل التي جاءت بعد قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فهذه الرواية ظاهرة في أن ما هو مصب الاستنكار نسبة الترخيص في الغناء الذي هو مطلق الكيفية الباطلة المتعلقة بمطلق الكلام أيضا من الروايات التي يستفاد منها حرمة الغناء بما هو كيفية لهوية من دون ملاحظة خصوصية ما تعلقت به من الكلام رواية الأعمش التي ورد فيها تعداد الكبائر وذكر فيها الغناء بما يكون ظاهرا في إرادة الكيفية من دون ملاحظة خصوصية الغناء وأيضا من هذه الروايات رواية يونس التي سأل فيها الإمام الرضا عليه السلام عما زعمه العباسي من جواز الغناء منسوبا إلى الإمام الرضا عليه السلام فأنكر الإمام الرضا عليه السلام ذلك وقال إنما سألني عن الغناء فقلت له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء قال في حيز الباطل قال له الإمام الرضا عليه السلام قد حكمت ومن المعلوم أن هذا يكون تقريرا لما حكم به العباسي من أن الغناء في حيز الباطل وقد يقال بأن هذه الرواية إنما دلت على أن الغناء من الباطل ولا تدل على حرمته بما هو باطل لأنها لا تدل على حرمة الباطل لكن الإنصاف أن هذا الكلام بعيد عن الرواية، فإن الرواية عليكم السلام إنما سأل فيها يونس عن حكم الغناء مستنكرا لما نسبه العباسي، صبحكم الله بالخير، مستنكرا لما نسبه العباسي إلى الإمام الرضا عليه السلام. فيونس استنكر، ومن المعلوم أنه لو كان المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام كون الغناء باطلا مرخصا فيه بأن يكون المقصود من الباطل الباطل العرفي الجائز شرعا لما كان هناك مجال لاستنكار يونس، هذا أولا. ثانيا وهذا مؤكد للأول، أن شدة استنكار الإمام حيث قال كذب الزنديق، هذا النوع من التكذيب لا يتناسب مع أن يكون المنسوب الرخصة في الباطل الجائز شرعا. ثالثا نفس قول الإمام إذا ميز الله بين الحق والباطل، حيث أنه لا يتناسب مع إرادة الباطل الشرعي والحق الشرعي. كيف والسائل سأل عن أنه باطل شرعا أو حق شرعا؟ إذن لابد من حمل الباطل هنا على الباطل العرفي أو الباطل العقلي، ومن المعلوم أن الباطل العرفي والباطل العقلي لا يحكم بهما فيما يكون العرف غير مسوغ للوم صاحبه عليه، إذ البطلان يختلف باختلاف الأغراض واختلاف الأفراد، فرب فعل باطل من عالم عند العرف لا يكون باطلا من سوق عند العرف. فإذا كان المقصود الباطل العرفي والبطلان العرفي على مراتب، منه ما يسوغ اللوم منه ما لا يسوغ اللوم، منه ما يسوغ اللوم من شخص بالقياس إلى شخص، منه ما لا يسوغ اللوم بالقياس إلى شخص آخر، فكيف يصح إطلاق الحكم بأن الغناء باطل؟ هذا بعيد، وهذا أيضا ظاهر في أن المراد البطلان العرفي الذي لا يصلح صدوره مطلقا، وهو الباطل الذي يمنع العرف من ارتكابه لا الباطل الذي يسوغ ارتكابه. أيضا من الروايات ما ورد عن محمد بن أبي عباد، وهي موافقة لرواية يونس في الدلالة مع زيادة الاستشهاد بقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، صبحكم الله بالخير. هذا إن ساعدتنا الروايات على إناطة الحرمة بخصوصية المادة، لكن الشيخ يرى أن هذه الروايات ظاهرة في حرمة الغناء بما هو كيفية من دون ملاحظة الخصوصية. الآن هل هو في مقام إثبات الحرمة لمطلق هذه الكيفية ولو لم تتعلق بالباطل بل تعلقت بالحق كما سيأتي في تحريمه للغناء بالقرآن؟ بل يرى أن العقاب يضاعف إذا تعلق الغناء بالقرآن، أو أن مقصوده أن للكيفية مدخلية بلا إشكال ولها الركن الركين إذا صح التعبير في الحرمة؟ هذان احتمالان، لكن الإنصاف أن الأول أظهر، الأول أظهر. سيأتي منه عبارة قد تتنافى مع هذا، حيث أنه يعتبر في اللهو أمرين، قصد الله الثاني أن يكون الملهو به لهوا عند العرف، فربما يتوهم التنافي بين دعواه أن المحرم مطلق الكيفية وبين دعواه أنه يعتبر في اللهو المحرم أن يكون متعلق اللهو لهوا، حيث قال بأن الغناء يحرم حتى لو تعلق بالحق، ومن الواضح أن متعلق الغناء بالحق حق لا لهوا، فربما يتوهم التنافي، لكن سندفع إن شاء الله هذا الوهم فيما بعد. الشيخ ذكر بعد ذلك أن ظاهر هذه الروايات بالتقريبات المتقدمة حرمة الغناء بما هو لهو أو بما هو أسلوب من أساليب اللهو، وعليه فكل ما يعد عند العرف غناء لهويان ثبتت الحرمة له ببركة هذه الروايات، وكل ما يعد عند العرف غناء غير لهوي لم تثبت الحرمة له أيضا استنادا إلى هذه الروايات لظهورها، في أن الحرمة تدور مدار صدق اللهو على التغني. ولا فرق في ذلك بين أن نقول بالمساواة بين مدلول هذه الروايات فيما دلت عليه من مما هو موضوع الحرمة وبين الغناء العرفي، وبين أن نقول أن الغناء الذي تستفاد من هذه الروايات حرمته أخص أو أعم، المدار في الحرمة على ما أفادته هذه الروايات، وهي لا تدل إلا على حرمة الغناء اللهوي، فلا يضرنا حينئذ أن يكون اللهو قيدا زائدا فيما هو مفهوم الغناء عرفا، بحيث لا يرى العرف أن الغناء يتقوم بمفهوم اللهو، ولا يضرنا أن يقول العرف أن اللهو مساوي دخيل في الغناء بحيث يكون المحرم هو نفس الغناء العرفي، هذا أيضا لا ينفعنا، الذي دلت عليه الروايات هو الذي نعمل به. وهذا يتناسب مع كلمات اللغويين والعرف، وإن قلنا بأن المدار على هذه الروايات، لكن الشيخ يقول بأن العرف أيضا لا يساعد على أن الغناء يراد به غير هذا، فالظاهر أن الغناء الذي فسر في مثل الصحاح بالسماع لا يراد به إلا الترجيع في القصائد الذي يكون مطربا ويتناسب مع مجالس أهل الفسوق والعصيان والطرب واللهو، وهذا عين ما دلت الروايات على حرمته، فينطبق مفاد الروايات على مفاد كلمات اللغويين ومفاد كلمات الفقهاء. أما مدلول الروايات فهما عرفت، وأما كلمات اللغويين فإنه وإن فسروا الغناء فسر بعضهم الغناء بالسماع كما ورد في الصحاح، وفسر بعضهم الغناء بأنه مد الصوت والموالاة فيه كما عن النهاية، وفسر بعضهم بأن الغناء الترجيع، وكلماتهم مختلفة. يقول الشيخ لا يمكن المساعدة على ما ورد في بعض الكلمات، حيث إن ترجيع الصوت ليس غناء، وكذلك مد الصوت، مد الصوت فإنه ليس غناء. والشيخ يستحسن في هذه التعريفات تعريف الصحاح، ويقول أجودها ما في الصحاح من أن الغناء هو السماع، ولعل أجودية تعريف الصحاح من باب دفع التكلف في تحديد ما هو مفهوم الغناء، والاعتماد على هذا التعبير للإشارة إلى ما هو المعهود، فإن كلمات اللغويين وإن اختلفت إلا أن المقصود بها الإشارة إلى أمر متعين في الخارج لا بيان مفهومه الواقعي، فإن الغناء ليس ترجيع الصوت، وإن الغناء ليس مد الصوت، والغناء ليس الموالاة مطلقا. نعم بعض هذه الأمور دخيلة في مفهوم الغناء، لكن من الواضح أن الدخيل أعم من المعرف، فلا يصح التعريف به، فيكون الأولى حينئذ إذا كانت هذه التعبيرات واردة في مقام الإشارة الاكتفاء بأخسرها، وما فعله صاحب الصحاح حينئذ أولى، لأنه قال الغناء هو السماع واكتفى. أقول إن حملنا كلمة تعريف الصحاح على الإشارة فالأمر هين، ولكن هذا خلاف ظاهر كلمات اللغويين، فإن مقام الإشارة غير مقام التعريف بهذا المعنى، بمعنى أن كلمات اللغويين قد تكون على نحو الإشارة وقد تكون على نحو التعريف، والأصل في كلمة اللغوي أن يكون تعريفا لا أن يكون إشارة، بل لو قال سعدانة نبت كان هذا إشارة لوضوح أن النبات أعام من السعدان، أما إذا قال الغناء السماع فالظاهر أنه معرف لا أنه مشير، هذا الكلام صدر منه بما أنه معرف للمعنى، وإذا كان الأمر كذلك فكون ما في الصحاح أجود ممنوع بل لعله أسوأ، وذلك لأن السماع فعل المستمع والغناء فعل المنشد، فكيف يستجود الشيخ تعريفه هذا بذاك؟ هذا ليس صحيحا، لكن الأمر سهل، مراد الشيخ معلوما، وهو أن كلمات اللغويين وإن اختلفت إلا أنها تشير إلى معنى معروف، هذا المعنى المعروف هو الغناء الذي دأب عليه أهل الفسوق والفجور واللهو والطراب، وهذا يتناسب مع ما أفادت الروايات حرمته. ثم إن هذا الذي أفادت الروايات حرمته وينطبق عليه مدلول الكلمات اللغويين بهذه العناية التي ذكرها الشيخ يتناسب أيضا مع ما ذكره الفقهاء وعرفوا الغناء به على ما هو المشهور من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، إذ المراد بالطراب ما عرفه اللغوي بأنه شدة أو خفة تعرض على الإنسان لشدة فرح أو حزن، فيكون المقصود بالغناء عند الفقهاء مد الصوت على نحو يكون مقارن لترجيعه بأن يردد فيه ويكرر صدره وعقبه مرة بعد أخرى ترجيعا مقارنا لذلك المد بحيث يورث طربا وخفة، وهذا إما لشدة السرور إن كان الغناء موجبا للفرح، وإما لشدة الحزن إن كان الغناء مثيرا للحزن، وهذا يتناسب مع كلمات اللغويين ويتناسب مع ما استفاده الشيخ من الروايات. ثم إن المقصود بالطرب الذي المقصود بالطرب كما عرفت هو خفة تعرض على الإنسان لشدة فرح أو سرور، وورد في بعض الكلمات أنه ما لا يصح مثله في الشيخ الكبير، فقال الشيخ قدس الله نفسه أن انتفاءهم عن الشيخ الكبير من جهة أنه خفة لا من جهة أنه فرح أو سرور، وإلا فإن الشيخ الكبير كالشاب يفرح ويحزن، ولذلك قيل أطربا وأنتقي النسري والدهر بالإنسان دواري، أي أتطرب وأنت قديم شيخ كبير هرم؟ هذا الاستنكار من الشاعر إنما هو من جهة استنكار عروض الخفة عليه، استنكار عروض الحزن أو السرور على الإنسان. ثم إن المراد بالطرب ليس الطرب الفعلي، وإلا خرجت أكثر أفراد الغناء عن كونها مطربة، مع العلم بأنها من المصاديق لما هو الغناء عرفا ولما هو الغناء لغة ولما هو الغناء شرعا، وإنما المراد بالطرب الذي أخذ في موضوع الكلام الطرب في الإطراب في الجملة، إما بلحاظ السامع أو بلحاظ المنشد، أو أن يراد بذلك الإطراب الشأني بأن يكون تخلف الطرب فعلا عنه لمانع، بحيث لو ارتفع ذلك المانع لترتب الطرب عليه قهران. إذا كان المعتبر في الغناء الذي تستفاد حرمته من الروايات هذا المقدار، فإن أكثر أفراد الغناء التي لا خلاف في صدق مفهوم الغناء عليها لغة وصدق مفهوم الغناء عليها عرفا وصدق حرمة الغناء عليها شرعا عند الفقهاء، لا إشكال في اندراج أكثر هذه الأفراد تحت ما قرر الشيخ حرمته بحسب ملاحظة هذه الروايات. فلا حاجة حينئذ إذا قلنا بذلك إلى ما فعله الشهيد قدس الله نفسه، حيث ألحق بتعريف المشهور عبارة، حيث أن المشهور عرفوا الغناء بأنه المد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فقال الشهيد الثاني أو ما يسمى غناء عرفا، ولعل الذي دعاه إلى إلحاق هذا القيد بالتعريف أنه وجد أن كثيرا من أفراد الغناء لا يترتب عليها الطرب وإن اشتملت على مد وترجيع، فكأنه أراد أن يدفع الإشكال بأن المقصود بالطراب ما يحكم العرف معه بصدق مفهوم الغناء لا الطرب الفعلي. لكن لا حاجة إلى هذا القيد إذا حملنا الطرب على الطرب على الإطراب الشأني أو على الإطراب في الجملة. فمن الواضح أن عدم ترتب الطراب لا يتناسب مع تغني المنشد أو مع ما يفعله المستمع. فرب غناء يكون مطربا للمنشد ورب غناء يكون مطربا للمستمع. وهذا الغناء لا يخلو من طرب أحد الطرفين في الجملة، وإن أبيت اكتفينا بالشأنية. اكتفينا بالشأنية. نعم، للشهيد لصاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه توجه آخر، مسلك آخر، حيث حمل الطراب على خصوصية في أداء المنشد، فقال أن الطرب لا يراد به الحالة النفسانية المترتبة على الغناء كما هو مقتضى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وفهمه من تعريف المشهور، بل المراد بالطراب هو كون الصوت بحيث يصح أن يستعمل لإيجاد الطرب في الخارج. وبالجملة هو فرق بين الإطراب وبين الطرب، قال الطرب خفة تعرض على الإنسان نتيجة فرح أو سرور، أما الإطراب فهو خصوصية في الكلام إذا أدي بنحو معين مع المد والترجيع. واستفاد ذلك من كلمات اللغويين، حيث إن بعضهم فسر الغناء بأنه ما طرب به، ففهم صاحب مفتاح الكرامة من هذا التعريف أن المقصود أن الغناء هو عبارة عن كلام يتصف بأنه كذا وكذا، تلك الخصوصية التي عبرنا عنها بأنها كذا وكذا هي الإطراب، فإذن لا بد أن يكون الإطراب خصوصية قائمة بالغناء، لا أن الإطراب خصوصية لا أن الطرب خصوصية قائمة بالمستمع أو بالمنشد. وبالجملة فرق بين الطرب وبين الإطراب، التطريب والإطراب خصوصيتان في الغناء، ولا معنى لهما لذلك إلا أن نحمل الإطراب والتطريب على أنه نفس الترجيع أو نفس المد المناسب لمجالس أهل الله والطراب. أراد بذلك أن يدفع مثل إشكال الشهيد الثاني، حيث إن الغناء قد لا يترتب عليه الطرب، فقال صاحب مفتاح الكرامة لا يضر ذلك لأن المعتبر في الحرمة التطريب لا الطرب، أي كونه مرجعا فيه أو ممدودا بنحو خاص. الشيخ يؤاخذ صاحب مفتاح الكرامة بإشكالات عديدة. يقول أولا لم يثبت من كلمات اللغويين معنيان للطرب، بل الثابت أن الطرب هو حالة نفسانية نتيجة فرح أو سرور تعرض على من يستمع الغناء، سواء كان هو المغني إذ المنشد يسمع نفسه أو المستمع غير المغني. ولم يذكر ولا يستفاد من كلمات اللغويين أن الطرب شيء والإطراب شيء آخر، وما ذكره من كلمات اللغويين وبنى عليه مدعاه ليس ظاهرا في هذا، إذ قول القائل الغناء ما طرب به يتناسب مع حمل الطرب على المعناه المعروف، إذ من الواضح أن الغناء يوجد به الطرب، كيف هو سبب الطرب؟ فالغناء يورث الطرب إما في المغني أو في المستمع غير المغني، وعلى هذا يصح أن يقال عن هذا الغناء أنه يوجد الطرب، وما يوجد الطرب يصح أن يقال يوجد به الطرب، فلا حاجة حينئذ إلى دعوة وجود معنى آخر حتى نتكلف إرجاعه إلى الغناء من غير ملاحظة المنشد أو المستمع، بل يكون الغناء سببا من أسباب الطرب والطرب قائم بنفس المستمع أو المنشد. هذا أولا. ثانيا، على ما ذكر يلزم الاشتراك اللفظي، إذل الطرب قائم بالمستمع للغناء والإطراب قائم بالغناء نفسه والمفروض أن الإطراب مشتق ومادته طاء راء باء وهذه المادة موضوعة لمعنيين يراد بها في أحد الوضعين حالة نفسانية تتسبب فيها حالة الحزن أو الفرح ويراد بها في الوضع الثاني خصوصية في الكلام أو الأداء وهذان معنيان متباينان فيلزم الاشتراك اللفظي ثالثا هذا المعنى الذي ذكره لم يقل أحد بحرمته من الفقهاء إذ الفقهاء اعتبروا في الغناء أن يكون مطربا بالمعنى الذي نفاه وهو أن يكون سببا في إيجاد الخفة في المستمع لا أن يكون مشتملا على مد وترجيع فحسب اللهم إلا أن يكون المقصود المد المقارن للإطراب فرجع إلى ما فر منه لأنه كان في مقام بيان دفع إشكال الشهيد الثاني من تحريم الأفراد التي لا يترتب عليها الإطراب الفعلي فقال أنها حرام لا من جهة كونها مطربة فعلا بل من جهة كونها مشتمل على مد وترجيع وغير ذلك من الإشكالات التي يمكن أن تورد عليه يأتي ما فيها إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال قرأنا هذه الرواية ولا ما قرأنا ما قرأنا ها لا ما يصير ما قرأنا قبلها وين وصلنا قال وكذا له الحديث أي يمكن تطرق المناقشة فيه بأن له الحديث من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون المقصود الحديث الذي هو لهو فلا يدل على حرمة الغناء لو تعلق بالباطل بالحق بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة حيث إن مشاهد الزور التي مدح الله من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام وجه التخصيص هو نفس كلمة الزور في الآية إذ المراد بالزور الباطل ومن الواضح أنه يعني الآية لا مجال لدعوة شمولها للغناء باعتبار كونه محرما فيكون شهوده شهودا لأمر باطل الشيخ يقول هذا إما أنه ليس بظاهر من الآية أو أن الآية ظاهرة في خلافه وذلك لأن الظاهرة من هذه الآية أن المحرم شهادة الزور أو شهود الزور والزور هو الأمر الباطل فإذا وقع الخلاف في أن الغناء محرم أو ليس محرما فالقدر المتيقن من هذه الآية الغناء الواقع آنذاك في عصر الناس وهو غناء أهل الفسوق والفجور وكان الغناء في ذلك العصر يتعلق بالأباطيل فلا مجال حينئذ لدعوى حرمة مطلق الغناء أقول سيأتي إن شاء الله تعالى أن ما يفعله المرتلون الآن في القرآن الكريم يسمى غناء عرفا وما فعله الحداؤون في الحداء يسمى غناء عرفا وما يقال عنه زمزم هذا غناء عرفا ولذلك من المهم التمييز بين ما هو الغناء المحرم وما هو الغناء العرفي الشيخ في مقام إثبات أنه يعتبر في موضوع الحرمة قيد أما قيد المناسبة لمجالس أهل لهو الطرب فهذا لا خلاف فيه على المعنيين بمعنى أنه لو قلنا أن الغناء هو التغني بالأباطيل فلا إشكال أنه مقيد بأن يكون مناسبا لمجالس أهل اللهو والطرب فلو تغنى الإنسان بقصيدة فيها فحش لكن تغنى بها بنحو لا يتناسب مع مجالس أهل اللهو والطرب فقد فعل حراما لكن لم يفعل الغناء المحرم بل فعل التلفظ بالفحش إن كان يسمعه أحد أو كان هذا الكلام لا يرضى الله بأن يقرأ مثلا نعم لكن الذي يحرم بعنوان الغناء يجب أن يكون مناسبا لمجالس أهل الله والطرب، سواء اعتبرنا تعلق الغناء بالباطل أو لم نعتبر تعلق الغناء بالباطل، فالمناسبة لمجالس أهل الله والطرب هذه معتبرة في موضوع الحرمة. إذن لو قلنا بأن الغناء حرام ولو تعلق بالحق، فما يفعله المرتل للقرآن هذا ليس بمحرم، والسبب أن ما يفعله لا يناسب مجالس أهل اللهو والطراب. تبهتوا؟ ترى واحد يجي يقول مثلا أنه هناك اتجاه يقول بأن حرمة الغناء لا ترتفع إذا تعلق الغناء بالحق، فيرى أن الترتيل للقرآن محرم لأنه يستفاد من كلمات الفقهاء حرمة الغناء ولو تعلق بالحق. وقد يقال في المقابل بأن المستفاد تحريم الغناء إذا تعلق بالباطل، فيجوز التغني بالقرآن ولو كان بنحو يتناسب مع مجالس أهل الله والطرب. أقول كلا القولين باطل، لأن المناسبة لمجالس أهل الله والطرب معتبرة في موضوع الحرمة على كل تقدير، إنما الخلاف في أن موضوع الحرمة هل يتقيد بأن يكون المتعلق باطل أو يثبت ولو تعلق الغناء بالحق. تمام. ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، حيث إن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام. طبعا مستند هذه الدعوة الإجمال في الآية لترددها بين أن يكون الزور شاملا للغناء بما هو كيفية أو مخصوص بالغناء إذا تعلق بالباطل. فالإنصاف
يعني المدح في هذه الآية استفادة من تركه محرم يعني.
نعم، وقع الكلام في استفادة الحرمة من هذه الآية أو استفادة وجوب الترك. نعم. لكن طبعا المناسبة بين الحكم والموضوع قرينة على أن المقصود لزوم الترك من باب الزور، يعني لا معنى لقول يعني أقول لسان الآية لسان يأبى التقييد أو التخصيص، لا معنى أن تقول هذا المؤمن يشهد الزور وهذا المؤمن لا يشهد الزور، هذا نعم. فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله سبحانه وتعالى، وكذا الزور بمعنى الباطل وإن تحققا في كيفية الكلام، أي كان من خصوصيات الكيفية أو كان خصوصية الكيفية محققة لللهو أو الباطل، بحيث كان من مصاديق الباطل واللهو الصوت باعتبار كيفيته. يقول هذا بنحو الإشعار تام، أما بنحو الظهور فهو ممنوع، لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام. انتبهوا لما يقوله الشيخ، وقد بيناه وأن الشيخ ليس مراده أن الغناء قد يكون تعلقه بالباطل كافيا في حرمته، وقد يكون تعلقه بالباطل شرطا في حرمته. قلنا أن هذا غير إلغاء مناسبة الغناء لمجالس أهل الله والطرب، وهذا اشتباه ترى وقع حتى عند بعض كبار العلماء، لأنهم وإن كانت بحوثهم تتوافق مع ما ذكره الشيخ، لكن المنقول في سيرة بعضهم أنه كان يستنكر على الخطباء ما يفعلونه في مقام النعي على المنبر بأي دعوة، بدعوة أنه غناء. تبهتوا؟ هذا اشتباه كبير، ترى اشتباه كبير نتيجة عدم التأمل في هذه الكلمات تماما. ينبغي التفرقة، الكلام هنا ليس عن دخالة مناسبة مجالس أهل الله والطرب في موضوع الحرمة ولا في مفهوم الغناء، هذه نقطة مفروغ عنها تقريبا. كون الغناء ليس مطلق الترجيع، الغناء الذي ورد الذم له أو التحريم له، وهو ما يسمى الغناء عرفا. أقصد بالغناء ما يسمى بالغناء عرفا هو الذي تعارف الناس على إطلاق عنوان الغناء عليه. هذا أمر مفروغ عنه. أما الغناء بمعنى مد الصوت وترجيعه وتكراره والتغني به وهو ما يسمى غناء عرفا بحسب الأصل، وهو صادق على ترتيل القرآن وعلى حداء الإبل وعلى ما يفعله الخطباء وعلى ما يفعل في أيام الحرب هذا، وعلى ما يفعل في الأعراس، هذا الأمر الذي هو أعام مما يناسب مجالس أهل اللهو والطراب، هذا الذي وقع الكلام في حكمه، وأن الحكم يكون بعد تقسيمه إلى أفراد أو يكون شاملا لجميع أفراده. والحق أنه لا دليل على حرمة جميع أفراد الغناء العرفي، إنما الدليل دل على حرمة ما يتعارف الناس إطلاق عنوان الغناء عليه. والذي يتعارف الناس إطلاق عنوان الغناء عليه ليس بمعنى تخصيص الإطلاق عندهم بهذا الفرد رحمكم الله، بل من قبيل الانصراف. إذا قالوا فلان مغنن لا ينصرف إلى الذهن أنه يحدو الإبل، وإذا قيل فلان مغنن لا ينصرف إلى الذهن أنه يقرأ النعي وليس أنه مرتل للقرآن. الذي ينصرف إلى ذهن العرف أنه يفعل ما يفعل في مجالس أهل الله والطرب. الشيخ ليس في مقام إيقاع البحث في خصوصية المناسبة لمجالس أهل الله والطرب، هذا أمر ينبغي أن يكون مفروغا عنه. لا دليل عندنا على حرمة ما لا يناسب مجالس أهل الله والطرب، لا دليل أبدا، ما أكو عندنا دليل. حتى هذه الروايات التي يقول الشيخ أنها دلت على أن الغناء حرام بما هو كيفية ولو تعلق بكلام حقين، هذه لا يستفاد منها إلا حرمة الغناء إذا تعلق بالكلام الباطل أو الكلام الحق. لكن ما هو الغناء؟ الظاهر أنها ناظرة إلى الغناء العرفي، أي الغناء الذي تعارف الناس أن يميلوا إليه عند إرادة الفرح وإظهار السرور مثلا، وهو ما يفعله أهل اللهو والطرب. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام. أقول فهو حرام بناء على الإشعار، ليس الشيخ في مقام الإفتاء حتى يقال بأن الإشعار لا يكفي للإفتاء. يقول الشيخ بناء على الإشعار هذا حرام لا في مقام الإفتاء. ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولهوان رواية عبد الأعلى، وفيها ابن فضال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم أو نحييكم في رواية في نقل، فقال كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال ويل لفلان مما يصف، رجل رجل لم يحضر المجلس، هذا هو الراجح عندي في القراءة، هذا رجل لم يحضر المجلس، هذا بيان من الراوي لمن أثبت الإمام الويل له. من ذلك الرجل؟ كأن سائلا يسأل من ذلك الرجل، قال فلان رجل لم يحضر المجلس أو رجل لم يحضر المجلس. طبعا ورجل لعلها أولى بعد، رجل هو رجل بأن يكون خبرا لمبدأ محذوف من قبل نفس الراوي، وإذا قلنا ويل لفلان أي رجل لم يحضر المجلس كان بدلا عن فلان، ويكون من تتمة كلام الإمام وهو ليس براجح. أقول رجل بهذا المعنى أولى. على كل حال قد يقول القائل أنه ما وجه استشهاد الإمام بهذه الآية، ما وجه استشهاد الإمام بهذه الآية؟ لما قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني إذا كان المقصود أن الغناء باطل فالأولى أن يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا، لا أن يقول وما خلقنا السماء والأرض. يعني إذا كان محل الشاهد للإمام قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، وهذا ظاهرا هو محل نظر الإمام، فلماذا قال الإمام ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين؟ في الواقع الاستشهاد بهذه الآيات الثلاثة ناشئ من التناسب بين مقام النبوة ومقام الربوبية. الله يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جعل نفي الإنزال نقصا لقدره سبحانه وتعالى، إذ من شأن الرب أن يرعى عباده، ومن شأن الرعاية أن يهديهم، ومن شأن الهداية أن يرسل الرسل وينزل الكتب، فمن نفى النبوة وإنزال الكتب فقد نقص من ربوبيته جل وعلا، وهذا نقص لقدره. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا. طيب، هؤلاء ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين شيئا وهو الغناء، ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين، ورسول الله ليس له شأن إلا أن يبلغ رسالات الله، فكيف يتناسب هذا مع وظيفته؟ لو كانت وظيفته أن يقوم بما أرسله الله به وكان الله رخص في الغناء لاتخذ لهوا من لدنه جل وعلا. لو أراد الله أن يلهو بأن يأمر نبيه لفعل ذلك، والله عز وجل لم يخلق شيئا لله، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. خب، إذا كان الله قد رخص في اللهو لنبيه، فما الحاجة حينئذ أن يرسل نبيه ليقول لعباده الهو؟ هذه الآية ناظرة إلى اللهو الذي يفعله المشركون والكفار. الله أولئك يقولون أن الله رخص لهم، الله يقول لم نرخص لكم، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لا من لدنكم. فنسبة اللهو إلى النبي كنسبة اللهو إلى الكفار، وكما أن الله نفى اللهو الذي يدعيه الكفار كذلك ينفي اللهو الذي ينسب إلى النبي. لو كان الله يريد اللهو من النبي على غرار ما يريد اللهو من العباد لما انتظر النبي ولما صبر لاتخذ لهوا من لدنه. وهذا لا يتناسب مع الحكمة، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل نقذف بالحق على الباطل. ها، نقذف بالحق على الباطل، أي أن النظام التكويني قائم على أساس قذف الحق على الباطل، لا يبقى للباطل مجال مع الحق التكويني. طيب، وفي مقام التشريع الله يقذف بالحق على الباطل، الله أرسل رسوله بالحق والهدى، فكيف ينسب إليه الباطل؟ لو نسب إليه الباطل لم يكن الله قد قذف بالحق على الباطل. ثانيا، نسبة الباطل إلى النبي بما هو نبي، نسبة الباطل إلى الله، والله لو أراد أن يتخذ له لم يتخذه من عباده، اتخذه من جهته. إذن الآيات الثلاثة كلها تتناسب مع ما كان الإمام بصدد الاستشهاد عليه. وقوله ولكم الويل مما تصفون بلحاظ استشهاد الإمام ظاهر في الحرمة وأن الغناء محرم. ثم قال ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس، قلنا أنه على تقدير كونه خبرا، ورجل لم يحضر المجلس على تقدير كونه بدلا، والكلام صادر من الراوي وتكون البدلية باعتبار أنه تلفظ بنقل الإمام، ولذلك الأولى الرافع. أنا قلت يعني أكدت على الجر، لا، الأولى الرافع، ولكن بينت أن الرفع عبارة عن كون هذا الكلام من الراوي تشخيصا لمن أثبت الإمام المعصوم الويل له، هو فلان. يعني الإمام كان يتكلم عن رجل معروف عند الراوي ولكنه لم يبين لنا من هو، ولعله غير معروف، معروف بشخصه لا باسمه وعنوانه. قال فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل، جئناكم ليس كلاما باطلا وفحشا وفجورا وفسقا، ليس بالباطل والله الذي يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله فيه فليس الإنكار الشديد وجعل ما زعم الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني به. الإنكار من جهة التغني، من جهة رخصة ذلك، يعني أنكر الإمام رخصة التغني بهذا الكلام إلى النبي، لم ينكر كون هذا الكلام صادرا من النبي. وروايته نستأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.